إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازال الكلام متعلق بالتربية القرآنية في معرفة شمائل خير البرية، ولازال الكلام متعلق بقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد بينت ما يتعلق بتلك الصفات التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في مقالات عدة في غير هذا المحل المبارك، ولعل منها ما كان منها في هذا المحل المبارك أيضا. ووقف بنا الكلام عند قول الله تعالى: واتبعوا النور الذي أنزل معه. وقد بينت في المقالات السابقة أن النور هو القرآن، وأن كل وصف بالنور إنما هو القرآن، وأن من ظن أن هناك بعض المواطن في الكتاب عني بها أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النور، فقد عرفنا أنه إن كان نور بما أنزل الله عليه من الكتاب فهو نور الهداية ونور السنة ونور الصراط. أما إذا كان من حيث تركيبه وخلقته فالله عز وجل بيّن لنا هذه القضية جزما وحسما، فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر، فحتى لا يتردد النظر ولا يتردد القول فقال مثلكم، فقطع هذا البيان كل احتمال للشطط وللشطح عند كثير ممن ذهبوا إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلقته من نور، أو هو نور من حيث الخلقة والتركيب، إنما هو من حيث الخلقة والتركيب بشر. واستقر معنى الكلام في المقالات السابقة فيما يتعلق بأن النور في كل المواطن التي جاء فيها ذكر النور في القرآن إنما هي المعني بها هو القرآن، المعني بها هو الكتاب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا ليس من باب المغيرة، إنما من باب عطف التفسير وعطف البيان، فهو نور وهو كتاب وهو القرآن، وهو القرآن المجيد وهو القرآن العظيم. كل هذه أوصاف وأسماء لذلك النور الرباني الذي جعله الله هدى للعالمين. ثم وقف بنا الكلام فيما يتعلق لماذا القرآن نور، وعرفنا أول المعطيات المتعلقة بعلة أنه هو النور، وأنه نور هو أول أمر أو أول ما يبين ذلك أو أول مقتضى يثبت ذلك هو أنه كلام رب العالمين. وعرفنا أن الله تكلم بالقرآن بصوت وحرف على وجه يليق به، على قاعدة الإثبات التي معها نفي التشبيه، وهي المتمثلة من قول الله تعالى، من قول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول ما يعلل وأول مقتضى لكونه نور هو أنه كلام رب العالمين، فهو كلام رب العالمين، فصار نورا لأنه كلام الملك، وصار نور لأنه كلام الله، وصار نور لأنه كلام رب العالمين، وكلام الملك ملك الكلام. ثم لماذا القرآن نور؟ معطى آخر أبتدي به الكلام في هذا المقام المبارك، وهو أن القرآن نور لأنه هداية، لأنه هداية. معلوم أن الباطل ظلمات، ولابد أن تعلم شيء، أن الظلمات ذكرت في القرآن متعددة، والنور ذكر مفردا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لابد أن نفهم أن الظلمات ذكرت في القرآن متعددة لأنها ليس لها وجه واحد، بل إنها عدة الظلمات، لها مناحي عدة، لها مناحي عدة. أما الحق فهو واحد لا يتعدد، فلذلك جاء الظلمات جمع والنور مفرد. في كل المواطن التي ذكر فيها الظلمات والنور ستجد أن الظلمات ذكرت، مش الظلمة والنور مفرد ومفرد، لا، بل ظلمات ونور. تنبه لذلك. وكما بينت أن النور الرباني إنما هو في كل كتاب أنزله الله، وفي كل بيان جاء من عند الله، أو في كل هداية هدى إليها رسول الله، إنما هي على وزان واحد، وعلى بيان واحد، وعلى نمط واحد، وعلى أساس واحد، وهو أنه هو الحق المبين. معلوم أن الأحكام لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لكن أصل الدين، ولكن حقيقة الإسلام، ولكن حقيقة الأصل الذي يقوم عليه الدين، الذي هو عند كل رسول، والذي هو دعوة كل الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو أصل النور وحقيقة النور، وهذا المعنى وهذا الأصل وهذا الأساس هو ممتد مضارب بجذره إلى آدم، إلى آدم عليه السلام، مرورا بكل الأنبياء وكل الرسل حتى محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعلم أن الباطل متعدد، وأن الطواغيت متعددة، وأن الشرك متعدد، وأن الكفر متعدد. أما النور، أما الحق، أما الإيمان، أما التوحيد، فهو قائم على أصل واحد، قائم على أصل واحد. وهذا قد بين في مقالات عدة كثيرة عندما كنت أتكلم على أصول الإيمان وقواعد التوحيد. لكن هنا نعلل لماذا القرآن نور. المقتضى الثاني، أو من المقتضيات بغض النظر عن الأعداد وبغض النظر عن الأولويات، هو أنه هداية، فإن الله ما أنزل القرآن إلا لمقاصد، من هذه المقاصد أن يكون القرآن هداية للعالمين، أن يكون القرآن هداية للعالمين، وأن يكون مبددا للظلمات مثبتا للنور. فهذه حقيقة ينبغي أن تعلمها، وهي أن الباطل ما له متعدد، وأن الحق ما له واحد لا يتعدد. الباطل متعدد والحق واحد لا يتعدد. فلما كان الحق واحد كان سببا لإخراج الناس جميعا من الظلمات المتعددة. كم عدد الظلمات؟ لا يحصيه إلا الله، لا يحصيه. فلا زال الناس يخترعون من الباطل ما يخترعون، ولا زال الناس يحدثون في دين الله وفي دين أنفسهم ما لم ينزل به الله سلطانا. فبالتالي لابد أن تعلم أن النور يتعامل مع ظلمات عدة، هو نور واحد يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هو نور لأنه يبدد الظلمات، وهو كتاب مبين لأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء. مبين أي مبين لكل شيء، أي مبين لكل شيء. يهدي هذا القرآن ما له لما جعل، لما كان نورا في مقابل ظلمات لا تعد ولا تحصى إلا عند الله، لا يعدها ولا يحصيها إلا الله. ماذا؟ هذا النور إنما جعل واحدا ليهتدي به من أراد الهداية، يهدي به الله من اتبع رضوانه. فمن أراد أن يسير في رضوان الله أي فيما يرضي الله، فإنه لن يجد طريقا للهداية، ولن يجد سببا للهداية، ولن يجد مقتضى هداية إلا بالنور، وإلا في النور الذي هو القرآن. يبقى إذن لماذا القرآن نور؟ لأنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويخرجهم من النور إلى من الظلمات إلى النور بإذنه. خد بالك، تعدلت أيضا ذكر الظلمات في هذه الآية. فالله عز وجل جعل هذا الطريق، وجعل القرآن لا يهدى إلى الحق إلا به. يبقى إذن لماذا القرآن نور؟ الأمر الأول هو أنه كلام رب العالمين. الأمر الثاني أنه هدى وخروج من الظلمات إلى النور، وخروج من الظلمات إلى النور. وأيضا لماذا القرآن نور؟ لأنه معجزة الله الخالدة التي جعلها معجزة نازلة على محمد صلى الله عليه وسلم، يتحدى بها العالمين. فالله عز وجل جعل القرآن معجزا لكل من قام أمامه، ولكل من عاند فيه، ولكل من عارضه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه الذين كانوا هم أهل اللغة والبيان وأهل الشعر والفصاحة، كأنه قال لهم ماذا؟ كأنه قال لهم إن معجزة نبوتي، وإن المعجزة التي أتت معي هي القرآن، فإن كنتم تستطيعون أن تأتوا بمثله فأتوا. فعجزوا طبعا. فإن كنتم تستطيعون أن تأتوا بعشر سور فأتوا. فعجزوا طبعا. ثم إن استطعتم أن تأتوا بسورة من مثله فافعلوا. فعجزوا طبعا. فعجزوا عن القرآن أن يأتوا بمثله. ثم أرخى لهم العنان فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله. ثم بعد ذلك أرخى لهم العنان أكثر وأكثر فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. فعجزوا. ولذلك كان القرآن معجزة رب العالمين التي جعلها مع رسوله الأمين ليتحدى بها. ولا زال القرآن معجز حتى يومنا هذا. وهذه معجزة المعجزات. كيف؟ كل نبي كان يأتي قومه بمعجزة معينة. موسى أتى بمعجزات عدة في 9 آيات من القمل والجراد، ويده التي كانت تخرج كالثلج الأبيض، وغير ذلك من المعجزات، فضلا عن معجزة فلق البحر ومروره فيه على اليابسة. كل ذلك انقضى وصار حديثا يذكر ومعجزة عيسى عليه السلام أنه كان يحيي الموتى بإذن ربه، وأنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن ربه وغير ذلك، ولكنه صار حديثا أيضا. وكل نبي أتى بمعجزة من المعجزات كانت لمن يراها من قومه، ثم بعد ذلك تصير حديثا يذكر. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلا زالت معجزته أو المعجزة التي صاحبت نبوته ورسالته لا زالت باقية قائمة، يراها الرائي وتتحدى تلك المعجزة كلما قاموا. أنتم تعلمون أن هناك من يتغوطون من أفواههم بدعوى الطعن في القرآن، وبدعوى أن القرآن فيه أخطاء لغوية وفيه أخطاء بيانية، وأن القرآن فيه كلمات زائدة وفيه عبارات غير مفهومة ولا تستقيم لغة، وغير ذلك من الدعاوى التي آخرها أن تكون أعزكم الله كالدرات لا قيمة لها، ولن يجد أحد مطعن في القرآن، بالرغم من أن القرآن موجود بين يديهم يقرؤونه كل يوم، يدرسون ما فيه، يبحثون عما فيه، وما استطاعوا ولن يستطيعوا أن يجدوا في القرآن مطعنا. إذن معجزة أن ترى عيسى عليه السلام يصنع يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، هذه لم يراها إلا من وقعت في زمنه. أما الآن نحن نقرأ عنها في القرآن، نقرأ عن هذه المعجزة في القرآن فصارت حديثا، لكن القرآن كمعجزة كأنه أنزل الآن، ولازال الناس يجدون فيه من أسرار العلم ومن أسرار البلاغة ومن أسرار البيان ومن كثير من الأمور التي تشهد بأنه كلام رب العالمين. ويكفي أن التحدي قائم حتى وقتنا هذا، أن يأتي أحد بآية كالتي في القرآن، أن يأتي أحد بآية كالتي في القرآن هذا محال، وهذا معجز. فمعجزة القرآن باقية خالدة، يراها كل من آمن أو لم يؤمن. يعني عندما يقول لك قائل ما معجزة نبيكم صلى الله عليه وسلم ويكون غير مؤمن بالقرآن، تقول له القرآن، فيقف أمام القرآن مجدوه. ويكفي أن تعلم أن كثيرا ممن نظروا في القرآن على سبيل الطعن وعلى سبيل أن يجدوا فيه منقصة آمنوا بالقرآن، بالرغم من أنهم ما تعاملوا مع القرآن إلا لكي يجدوا فيه مطعنا أو يجدوا فيه نقيصة أو يجدوا فيه سببا من أسباب الطعن. إذن فالقرآن نور، لأنه أمام أي ظلمة وأمام أي شرك وأمام أي كفر وأمام أي طغيان وأمام أي دعوة باطلة راسخ سامق عال باق لا مطعن فيه. ثم القرآن نور لماذا؟ لأنه محفوظ من الله، لأنه محفوظ من الله. يقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمعنى كان كل كتاب ينزل من عند الله يتعهد بحفظه لمن آمنوا به، لمن اتبعوه، لمن أنزل عليهم. فقد أنزل الله التوراة على اليهود واستحفظهم إياها، وأنزل الله الإنجيل على النصارى واستحفظهم إياه، وبالرغم من ذلك خانوا الأمانة وضيعوا الذي أنزل عليهم وبدلوه وحرفوه، فبالتالي وقع التبديل ووقع التغيير، لأن الحفظ وكل إلى من آمنوا به، ففتنوا وضلوا ووجدوا أن فيه كثيرا من الأمور التي استوجبت بضلالهم أن يبدلوها على تفصيل ليس هذا محله. لكن الله تبارك وتعالى مع القرآن لم يوكل حفظه إلى من آمن به أو إلى من أنزل إليه، فلم يوكل الله حفظ القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته الكرام، بالرغم من أنهم أهل أمانة، وبالرغم من أنهم أدوا الأمانة، وبالرغم من أنهم ما خانوا وما بدلوا وما حرفوا، حتى وإن كان سيحدث ذلك كان سيكشف وكان سيظهر وكان سيعلم، ولكنهم ما بدلوا. يعني قد يكون هناك من حاول التبديل ولكنه فضح، لا، لم يكن ذلك لا من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه الكرام. وبالرغم من أن محمد صلى الله عليه وسلم أهل للحفظ وأصحابه الكرام أهل للحفظ، لم يوكل الله عز وجل حفظ القرآن لهؤلاء الكرام، لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، إنما تولى هو سبحانه وتعالى حفظ كتابه حتى تنقطع كل السبل وتنعدم كل الحيل التي يمكن أن تحاول التبديل والتحريف. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهو منزل من عند الله ليكون نور، وهو محفوظ لأنه نور، لأنه لو لم يحفظ انقطع ذلك النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه. بمعنى لو أنك عندك مصباح، هذا المصباح تركته لأولادك يعبسوا فيه به، أو تركته لجيرانك، أو تركته لأي مما يترك له، يمكن أن يفسد هذا المصباح، وممكن أن يكسر، وممكن أن يحدث له كذا أو كذا. لكن عندما تكون أنت متعهد، أنت الذي أتيت بالمصباح ولله المثل الأعلى، وأنت متعهد بأن تراعيه وتحافظ عليه لئلا ينكسر أو يفسد، سيظل قائما. وكونه سيظل قائما أي سيظل منيرا، لأنه لم يفسد، لأن المصباح إذا فسد ما له؟ لن ينير. فالله عز وجل هو الذي أقام ذلك النور، هو الذي تكلم بذلك القرآن ليهدي به خلقه وليكون باقيا معجزة باقية إلى قيام الساعة، إلى أن يرفعه الله من الأوراق ويرفعه من الصدور. هو الذي أنزله وهو الذي حفظه حتى لا يتبدد ذلك النور، وحتى لا يتغير ذلك النور، وحتى لا ينطفئ ذلك النور. ولذلك حاول كثير من الناس أن يطفئ ذلك النور، وباءوا وخابوا وخسروا ولم يجدوا لذلك سبيلا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. قال أهل العلم: حسبك بأمر أبى الله إلا أن يتم. أتم هو؟ بلى، نعم تام. فكل من حاول أن يطفئ نور الله باء وخسر، ولم يجد لذلك سبيلا، بل نور الله باق، سواء استضاء به من استضاء أو لم يستضئ به من لم يستضئ. فلذلك كان القرآن معجزة الله الخالدة الباقية المحفوظة، لأنه نور، ولأنه نور الله الذي لا يطفأ أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستنيرون بذلك النور. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فالقرآن نور لأنه كلام رب العالمين، والقرآن نور لأنه هداية للعالمين، والقرآن نور لأنه محفوظ من الله، نوره الذي جعله هداية والذي جعله قائما لا ينطفئ أبدا ليستضيء به من أراد. ولأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ورسالته هي الرسالة الخاتمة، كان لابد أن يبقى ذلك النور حتى لا ينطفئ نور الله في الأرض، حتى لا ينطفئ نور الله في الأرض. كون العباد تعرض، كون العباد تحب الحشيش والسجائر والفساد وترك الصلاة والباطل وموالاة الكفار وعبادة الطواغيت وتمجدهم، هذا شأنهم، لكن نور الله باق، والهدى هدى الله، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. لابد أن تفهم ذلك، النور قائم والنور باق، من استضاء به نجا، ومن لم يستضئ فلن ينطفئ ذلك النور. حتى لو العالم كله لم يؤمن بالكتاب، حتى ولو العالم كله لم يتبع القرآن، حتى ولو العالم كله لم ينزل الكتاب منزلته، فكتاب الله باق ونور الله باق، لن يطفئه أحد ولو اجتمع. انظر، أضرب لك مثالا يقرب لك المعنى. لو أن أهل الأرض أهل مصر جميعا، أهل الكرة الأرضية جميعا، وقفوا في نفس واحد ينفخون في الشمس كلهم جميعا، هل يتصور أن ينطفئ نور الشمس؟ هل يتصور؟ حتى لو اجتمع الناس جميعا. فنحن نرى الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نرى إعراض الناس عن دين الله، نحن نرى حب الناس للباطل، المساجد تفرغ في الصلوات العادية والباطل يتعدد، والكفار شأنهم يعلو والكل يدافع عن حقوقهم، وأما المسلمين فلا حقوق لهم. الأمور كلها مشقلبة، الأمور كلها واقفة على رأسها. لكن هل هذا يعني أن نور الله ينطفئ؟ هل هذا يعني أن نور الله عز وجل قد خفت؟ حاشا وكلا. هذه المصاحف الموجودة على الأرفف، حتى وإن تراكم عليها التراب من إهمال الناس لها ومن إهمال الناس لفتحها، فهي باقية شاهدة حجة على العالمين، حجة عليك وعلي وعلى سائر الناس، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وجعله تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، وما فرط فيه من شيء، حتى يكون هدى ونور لي ولك. فإن استضأت بهذا النور نجوت، وإن لم تستضئ بهذا النور هلكت، لأنه لا نور إلا نوره، ولا نور إلا القرآن. إذن فكونه كلام الله لذلك هو نور، كونه سببا للهداية فلذلك هو نور، كونه يهتدى به ولا يستضاء إلا به ولا تنكشف غمة الظلمات إلا به فلذلك هو نور، كونه محفوظ من الله عز وجل لأنه المصباح المنير، المصباح المنير والنور الذي لا ينطفئ فلابد أن يقوم، كونه معجزة الله الخالدة التي يتحدى بها العالمين فهو نور، لذلك كان نور. وكذلك أختم كلامي، وللكلام والحديث بقية إن شاء الله تعالى، مما يقتضي أو مما هو مقتضى كون القرآن نور أنه متعبد به، أنه متعبد به، من أعظم ما يعبد به الله من أعظم ما يعبد به الله على الدوام، على الدوام ما بين مستكسر ومقل، تلاوة القرآن وتحكيم القرآن والإيمان بالقرآن ومناجاة رب العالمين بالقرآن وغير ذلك من وجوه التعبد به. فالقرآن يتعبد به، يتعبد به كشريعة، ويتعبد به كمنهج تربية، ويتعهد به كتلاوة، ويتعهد به كمنهج لإقامة النفوس على الحق وإقالتها عن الباطل. فوجوه التعبد بالقرآن ليست القراءة، وإن كنا نحن حتى هذه الأخيرة فقد تركنا تحكيمه، وتركنا جعله منهج التربية، وتركنا أن يكون هو قوامنا، وتركنا الاستنارة بنوره، وتركنا تربية النفس والأهل والولد على ما فيه، وبقي لنا التلاوة. حتى هذه نحن مقلون فيها لا مستكسرون. التلاوة التي نعبد الله بها، التي هي آخر حبة في مسبحة القرآن أو مسبحة التعبد بالقرآن، فحبات مسبحة التعبد بالقرآن كثيرة كما ذكرت بعض أمثالها، ولكن من ضمن هذه الحبات تلاوة القرآن. ففي الحديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع البررة الكرام، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه فله أجران، فله أجران: أجر محاولة الإصابة وهو يتعتع، وأجر تلاوة القرآن لأنه يحاول أن يتلوه. وفي الحديث أيضا: القرآن مأدوبة الله فتعلموا من مأدوبته. وفي الحديث أيضا فيما يتعلق بالتلاوة، كل ذلك متعلق بالتلاوة: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، والأترجة ثمرة ريحها طيب وطعمها حلو وشكلها جميل تشبه التفاحة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها حلو أو ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، أو طعمها مر وريحها غير طيب. فهذا فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن تلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها، يعني الحرف بعشر حسنات. لا أقول لك، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني أنت عندما تقول ألف لام ميم تكون بذلك قد حصلت 30 حسنة، مجرد أن تقرأ هذه الأحرف فقط وتقف عندها فقط تكون قد حصلت 30 آية. تخيل لو قرأت سورة البقرة كم يكون لك من الحسنات. فهذا أمر ينبغي أن تتنبه إليه وتعرف كم نفرط. إذن فتعبد القرآن مسبحة لا حبات كثيرة، نحن فرطنا في كل الحبات ولم يبق لنا إلا حبة القراءة، حبة التلاوة. وحبة التلاوة نحن مقلين فيها جدا. بالله عليك سؤال لا تجبني أنا عليه: كم متى آخر مرة مسكت المصحف بنية التعبد بتلاوته؟ هل لك ورد تأخذ من منه حسنات التلاوة؟ كم آخر مرة متى قرأت وردك أو قرأت القرآن؟ ستقول لي يا رمضان السابق، ورمضان على الأبواب، باقي عليه أقل من 80 يوم أو 80 يوم أو 70 يوم، يعني انظر 80 يوم باقي على رمضان، مش 80 يوم معذرة، يمكن أقل من ذلك، لكن أيا كان باق من رمضان السابق لم تمسك المصحف. لماذا؟ لأننا كما قل فرطنا في حبات التعبد، فلسنا ممن يتعلمه، ولسنا ممن يربي نفسه على ما عليه. والصحابة رضوان الله عليهم يقولون كنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم العشر آيات فلا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعلمها ونعمل بما فيها، فأوتينا بذلك العلم والعمل. يعني كانوا يتعلمون، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم العشر آيات ثم يعلمهم ما فيها ثم يعملوا، فلا يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها. هل نحن نتعامل مع القرآن بهذا المنهج؟ هل نحن ممن يقيمه كشريعة تحكم في دمه وماله وعرضه؟ هل نحن ممن حكمنا القرآن في محابنا ومباغضنا وما نحب وما نكره وما نوالي وما نعادي؟ انسى، هذه الأمور صارت مهجورة، بل يمكن تكون صارت معيوبة عند كثير ممن انقلبت مفاهيمهم وضلت، لكن بقيت حبة التلاوة، وكما قلت أيضا مهجورة. لابد أن نراجع أنفسنا ونستضيء بنور القرآن، لأنه لن تضاء لنا قلوب، ولن تضاء لنا بصائر، ولن تنشرح لنا صدور إلا بالقرآن. وما دمنا لا نقبل عليه الإقبال الذي يليق به ولا نستضيء به، فسنظل نعيش في ظلمات الباطل، وسنظل نتقلب من ظلمة إلى ظلمة حتى نستضيء بنور القرآن. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء بصارنا ونور هدايتنا. اللهم اهدنا بالقرآن، واجعلنا به عاملين، واجعلنا به مؤمنين. اللهم ارزقنا ضمه في صدورنا، وارزقنا فهمه والعمل به. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر الأمراض والأسقام والأوجاع والمس والسحر وشر شياطين الإنس والجن. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا رب هون وطأة الشتاء على عبادك في كل مكان، وفي المخيمات، وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم خفف عنا الوطأ، وقنا شر جهنم وزمهرير جهنم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على